الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صدق الله العلي العظيم. أفتى أغلب علماء الشيعة بوجوب الخمس فيما يستفيده الإنسان زائدا على مؤونة السنة، الأرباح والفوائد التي يحصل عليها الإنسان وتزيد على مؤونة سنته يجب عليه فيها الخمس. المشكلة التي اعترضت فقهاء الشيعة وهم يفتون بهذه الفتوى ثلاث مشكلات لا بد من التعرض لها وفهمها. المشكلة الأولى التي اعترضت فقهاء الشيعة هي الآية المباركة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، حيث أن الآية واردة في سياق آيات الجهاد، فهي من الآيات التي تتحدث عن الجهاد وتتحدث عن القتال. بما أن الآية واردة في سياق آيات الجهاد وفي سياق آيات الحرب، لذلك اعتبرت القرينة السياقية كما يعبرون دليل على أن المنظور في الآية المباركة هو خمس غنائم الحرب لا خمس كل ما يستفيده الإنسان. لذلك فقهاء المذاهب الأخرى لم يفتوا بوجوب الخمس في جميع الأرباح وفي جميع الفوائد الزائدة على مؤونة السنة، قالوا الآية واردة في سياق آيات الحرب والجهاد، فالمنظور في الآية المباركة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، المنظور في الآية المباركة خمس غنيمة الحرب، خمس غنيمة الجهاد، لا خمس كل فائدة ولا خمس كل ربح. هكذا نظر فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى. فقهاء الشيعة كيف يدفعون هذه المشكلة والآية فعلا واردة في سياق آيات الحرب واردة في سياق آيات الجهاد؟ فقهاء الشيعة قالوا بأن الغنيمة بحسب معناها اللغوي ومعناها العرفي كل ما يستفيده الإنسان. عندما يقال غنم فلان المال، غنمه يعني استفاده وربحه، الغنيمة هي الربح والفائدة. من أين هذا؟ قالوا هذا من كتب اللغة، راجع الفيروز بادي في كتاب القاموس، وراجع الأزهري في كتاب التهذيب، وراجع ابن فارس وابن منظور وابن الأثير، وراجع الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات في اللغة. كل كتب اللغة التي ذكرنا أسماءها تنص على أن الغنيمة هي الفائدة والربح، لا خصوص غنيمة الحرب. يعني غنيمة الحرب من مصادق الغنيمة، غنيمة الحرب لأنها فائدة فهي من مصادق ومن أفراد الغنيمة، وإلا فالغنيمة بحسب معناها ومفهومها اللغوي والعرفي هي الفائدة، سواء كانت غنيمة حرب أو هدية أو جائزة أو ربح تجارة أو أي شيء آخر، كل ما يصدق عليه عنوان الفائدة فهو غنيمة.
القرآن الكريم والسنة النبوية استعملت الغنيمة بالمعنى الذي نذكره وهو كل فائدته. مثلا القرآن الكريم يقول تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ايش معنى فعند الله مغانم كثيرة؟ يعني عند الله فوائد كثيرة ومنافع كثيرة. المراد بالمغنم هنا الفائدة والمنفعة. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة يعني فوائد. او مثلا ما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله
صلى على محمد وآل محمد
كما نقله احمد بن حنبل في مسنده انه قال غنيمة مجالس الذكر الجنة. كل مجلس يذكر فيه اسم الله فغنيمته الجنة. غنيمته يعني شنو؟
فائدته. الغنيمة هنا بمعنى الفائدة.
ابن ماجه يروي في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من دفع الزكاة فليقل وهو يدفع الزكاة اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. اجعلها مغنم يعني اجعلها فائدة ومنفعة في الآخرة ولا تجعلها خسارة. إذن الغنيمة بمعنى المنفعة والفائدة. وإنما ذكرت الآية في سياق آيات القتال من باب التطبيق لا من باب الحصر. يعني القانون العام يقول يجب الخمس في الغنيمة والغنيمة هي الفائدة. وبما أن غنيمة الحرب من مصاديق الفائدة طبق القانون العام على غنيمة الحرب. هذا من باب التطبيق لا من باب الحصر. كما يقول علماؤنا خصوص المورد لا يخصص الوارد. هذه هي المشكلة الأولى وانحلت. المشكلة الثانية أنه كيف لو كان الخمس واجب في الأرباح لتصدى النبي إلى قبض الأخماس بينما لم ينقل هذا أبدا. لا النبي ولا الإمام علي ولا الإمام الحسن ولا الإمام الحسين ولا علي بن الحسين ولا محمد بن علي الباقر ولا جعفر الصادق إلى زمان الإمام الكاظم لا يوجد أحد من هؤلاء تصدى لقبض الأخماس أبدا. إذن كيف يكون الخمس واجبا ولم يتصد هؤلاء لقبضه؟ الزكاة تصدوا لقبضها. الرسول صلى الله عليه وآله جعل عمال لجباية الزكوات بينما الرسول ما جعل عمال لجباية الأخماس. الإمام علي كذلك. الإمام الحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق لم ينقل التاريخ عن أحد من الأئمة من هؤلاء أنه تصدى لقبض الأخماس أو نصب عمال لقبض الأخماس كما نصبوا عمال لقبض الزكاة. فلو كان الخمس واجبا شرعا لتصدى هؤلاء لقبضه ولجبايته كما تصدوا لقبض الزكوات. فهذا دليل وكاشف عن عدم وجوب الخمس وإلا لتصدى هؤلاء لقبضه وجبايته. هذه هي المشكلة الثانية. الفقهاء كيف يجيبون عن هذه المشكلة؟ سيدنا الخوي قدس سره في كتابه المستند في شرح العروة الوثقى تقرير تلميذه أستاذنا المرحوم الشهيد آية الله الشيخ مرتضى البروجردي قدس سره في تقريره لكلام أستاذه السيد الخوي يذكر جوابين عن هذه الشبهة. الجواب الأول أنه لا مانع من ذلك. الخمس ما بلغ وجوبه إلى زمن الإمام الكاظم بعدين بلغ الناس وجوبه. أي مانع من ذلك؟ يعني الأحكام الشرعية ما بلغت دفعة واحدة وإنما بلغت على نحو التدريج. أنتم لاحظوا زمن النبي صلى الله عليه وآله هل أن النبي بلغ الأحكام الشرعية كلها دفعة واحدة؟ النبي لم يبلغ وجوب الصلاة، وجوب الصلاة الذي هو عمود الدين، إلا في السنة الثالثة من البعثة. النبي لم يبلغ أكثر أحكام الحج إلا في السنة الأخيرة من حياته، وهي سنة حجة الوداع. النبي كثير من الأحكام الشرعية لم يبلغها إلا بعد سنين، لأن المصلحة كانت تقتضي التدرج في تبليغ الأحكام. لو بلغ الناس الأحكام دفعة واحدة لارتدوا عن الدين، إنما بلغ الناس الأحكام على نحو التدريج. لاحظوا القرآن الكريم، القرآن الكريم يتدرج في تحريم الخمر. الخمر كان شراب محبوب عند الناس، ما كان بالإمكان تبليغ حرمته دفعة واحدة. بلغ الناس حرمة شرب الخمر على نحو التدريج. تارة يقال لهم مثلا بلي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا تصلوا وأنتم سكارى، هذا تدرج. بعدين يقال لهم يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما منافع وإثم وإثمهما أكبر من نفعهما، ما مضمون الآية المباركة. ثم يتدرج إلى أن يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن التدرج في تبليغ الأحكام كان سيرة القرآن وكان سيرة النبي صلى الله عليه وآله. فلا مانع من أن يكون وجوب الخمس في الأرباح وفي الفوائد التي يستفيدها الإنسان من تجارة أو من هدية أو من جائزة أخر تبليغه إلى زمن الإمام الكاظم عليه السلام وإلى زمن الإمام الصادق. لأن الناس لو قالوا لهم أيها الناس يجب عليكم الزكاة ويجب عليكم الخمس، يعد هذا صدمة للناس. شنو يعني فاضيين؟ احنا هم ندفع زكاة هم ندفعكم، شنو بقى إلينا؟ لو أن الناس وجهوا بهذا الأمر أنه عليكم دفع الخمس وعليكم دفع الزكاة كضريبتين ماليتين من أول الأمر، لأوجب ذلك ردة فعل عند قسم كبير من الناس. ففرضت الزكاة أولا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، ووضعت العمال لجبايتها، ولم يبلغ الناس وجوب الخمس إلا في زمن الإمام الكاظم أو في زمن الإمام الصادق عليهما السلام. إذن لا مانع من التدرج. يعني الآن مثلا إذا نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، مثلا الإمام الصادق عليه السلام يقول لو كنا، رواية معتبرة، لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر. يعني مواريث علم ورثناها من النبي واحد بعد الآخر يبلغها حسب الظروف المناسبة، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر. رواية أيضا معتبرة، زرارة ابن أعين، زرارة ابن أعين كان أحد أصحاب الإمام الباقر والصادق. زرارة ابن أعين كان سنيا ثم تشيع وصار من فقهاء الشيعة. زرارة ابن أعين في أول أيام تشيعه دخل على الإمام الباقر عليه السلام يسأله عن مسألة. ذلك الوقت كان وقت الظهر يعني بعد الغداء، الإمام كان يريد ينام، تعبان كان يريد ينام بعد الغداء الإمام الباقر عليه السلام. فقام وقال لولده جعفر يعني الإمام الصادق عليه السلام أخرج له الجامعة وقرأها عليه فأنا ذاهب. ذهب الإمام الباقر إلى النوم، جلس الإمام الصادق مع زرارة. يقول أخرج لي كتابا من كتب القدماء، يعني مبين عليه أنه كتاب قديم، ثم فتحه قال يا زرارة انظر. يقول نظرت، قال يا زرارة هذه هي الجامعة صحيفة جدي أمير المؤمنين عليه السلام هي بإملاء رسول الله وخط علي، يعني الرسول كان يملي، الإمام علي كان يكتب، هي بإملاء رسول الله وخط علي. إن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا كل ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخدش إلى يوم القيامة. فالإمام علي استودع الأحكام كلها، وهو بلغ قسم منها، أهل بيته وأولاده بلغوا قسما منها، فصار تبليغ الأحكام على شنو؟ على شكل تدريجي وحسب الظروف وحسب المناسبات. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه الخمس ما كان واجب الجباية، واجب الدفع لا واجب الجباية. يعني شلون؟ الزكاة كما يجب على الناس دفع الزكاة، يجب على الحاكم الشرعي أن ينصب العمال لجباية الزكاة، فهناك وجوبان، أم يجب الدفع أم تجب الجباية. للآية المباركة، ما هي الآية؟ خذ من أموالهم صدقة، يعني أنت يجب عليك أن تتصدى لقبض الزكوات ولقبض الصدقات. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يجب على النبي كان جباية الزكوات، فامتثل الواجب ونصب العمال لجباية الزكوات. أما الخمس يجب على الناس دفعه، لكن لا يجب على الحاكم الشرعي أن ينصب عمال يقبضون الخمس، مو واجب على الحاكم الشرعي. يجب على الناس دفع الخمس، أما الحاكم الشرعي لا يجب عليه أن يجبي وأن ينصب عمال لجباية الخمس. الآية المباركة ما قالت يا أيها النبي خذ من أموالهم خمسا، قالت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فيجب على الناس دفع الخمس، لأنه يجب على النبي أن يتصدى للجباية. لذلك النبي لم يتصدى للجباية ولم يضع عمال يجبون الأخماس، وكذلك الأئمة من بعده، إلى أن جاء زمن الإمام الكاظم عليه السلام. أول إمام تصدى لقبض الأخماس ولجبايتها هو الإمام الكاظم عليه السلام، حيث نصب الوكلاء في مختلف بلاد الشيعة لقبض الأخماس ولجبايتها. نجي الآن للمشكلة الثالثة، وهي المشكلة العويصة والأهم من المشكلتين الأوليين. المشكلة الثالثة أن عندنا روايات معتبرة وصحيحة تدل على إباحة الخمس، أن الخمس مباح لا يجب دفعه. مثلا من تلك الروايات ما يسمى عند الفقهاء بصحيحة الفضلاء، يعني رووها عدة رواة فضلاء، عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين، نسبة إلى الإمام علي، هلك الناس في بطونهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا وأبناءهم في ذلك من حل، يعني أحل دفع الحق لمن؟ الشيعة. قال هؤلاء معفون، ألا وإن شيعتنا وأبناءهم من ذلك في حل. هذه رواية. رواية الأخرى يرويها سالم ابن مكرم الجمال، كان أحد الأصحاب الثقات، يقول: كنت عند الإمام الصادق عليه السلام فدخل عليه رجل. لاحظ الأئمة شلون كانوا يتفاعلون مع العبارات التي يسمعونها، اسمع الرواية. فدخل عليه رجل قال: يا أبا عبد الله، الإمام الصادق، حلل لي الفروج. حلل لي الفروج؟ ففزع الإمام الصادق، الرواية تقول ففزع الإمام الصادق، شلون يقول أحلل لي الفروج؟ فسالم ابن مكرم جالس، عدل السؤال، سؤال مو عدل، عدله، قال: ليس يسألك أن يعترض الطريق، ليس الخروج في الطريق وينكح اي امرأة يريدها، لا، ليس يسألك ان يعترض الطريق، وانما يسألك خادما يشتريها، امرأة جارية يشتريها من مالكها، فلعل هذه الجارية فيها خمس تسوي، او امرأة يتزوجها ويدفع عليها مهر والمهر غير مخمس، او تجارة توصل لاموال من طريق التجارة وفيها الخمس، او ميراث يصيبه، ميراث ينتقل الى من ابيه وفيه الخمس، او شيئا اعطيه هدية وصلت الى وفيها الخمس، هذا اللي يسأل، كل هالامور يسأل تسوي فيها. قال هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، ومن يولد منهم الى يوم القيامة، اما والله لا يحل الا لمن احللنا له، هذا حلال ما يجب عليه شيء، لا يدفع اليه شيء. طيب هذه الروايات معناها الخمس مو واجب ولا يجب دفعه، وان الائمة حللوه لشيعتهم، فلماذا اذن يفتي الفقهاء، اغلب الفقهاء يفتون بوجوب دفع الخمس في ارواح المكاسب وارواح التجارات والفوائد؟ هنا الفقهاء قالوا هذه الروايات معارضة بروايات اخر تدل على ثبوت الخمس، موثقة سماعة عن الامام الكاظم عليه السلام، الخمس في كل ما افاد الناس من قليل او كثير، يعني الامام الكاظم كان متشدد في امر الخمس، الخمس في كل ما افاد الناس من قليل او كثير. هذه الرواية ماذا تقولون فيها؟ رواية اخرى عن الامام الهادي معتبرة، من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. ماذا تقولون في هذه الرواية؟ صحيحة علي بن مهزيار عن الامام الجواد عليه السلام، فاما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فماذا تصنعون بهذه الروايات؟ لذلك فقهاؤنا اختلفوا في توجيه هذه الروايات المختلفة. بعض فقهائنا مثل صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني الذي يقلد في بلاد البحرين، متوفى قبل عدة قرون من السنين، شيخ يوسف البحراني ذهب الى التفصيل، قال حق الامام مو الخمس انقسم قسمين، نصف حق للامام عليه السلام ونصف حق للفقراء من ذرية رسول الله صلى الله عليه واله. قال اما النصف الاول نصف الخمس وهو حق الامام فهو مباح للشيعة، لا يجب عليهم دفعه ابدا لهذه الروايات التي قرأناها. واما النصف الاخر وهو ما يعبر عنه بسهم السادة، يعني سهم الفقراء من ذرية رسول الله صلى الله عليه واله، فيجب دفعه، لان هذه الروايات تتكلم عن حق الامام، حقك حقنا، فهي ناظرة للقسم الاول وهو سهم الامام عليه السلام. هذا رأي مثلا. الرأي الآخر ما نقله السيد الحكيم قدس سره عن بعض الفقهاء، قال الخمس مو واجب شرعي، الخمس حكم ولايتي، يعني الإمام بما هو ولي الأمر يقدر يفرض ضريبة مالية، لولا ولي الأمر النبي صلى الله عليه وآله كان ولي الأمر، الإمام علي عليه السلام من بعده كان ولي الأمر، مثلا نلاحظ الإمام علي فرض الزكاة في الخيل العتاق، الزكاة مو واجبة في الخيل، الزكاة ليست واجبة شرعا في الخيل، الزكاة واجبة في الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، لكن الإمام علي لمصلحة فرض في زمانه الزكاة في الخيل العتاق،
هذا يسموه حكم ولايتي، يعني حكم صدر من ولي الأمر في زمانه لمصلحة تقتضي ذلك.
إذن الأئمة الذين ما أخذوا الخمس، قال الخمس مو واجب فإحنا ما نأخذ الخمس، من الإمام علي للإمام الكاظم، الأئمة الذين فرضوا الخمس مثل الإمام الكاظم مثل الإمام الهادي مثل الإمام العسكري، ما فرضوه كواجب شرعي وإنما كحكم ولايتي، يعني فرضوه ضريبة مالية في أزمنتهم لأن المصلحة العامة وهي ازدياد كثرة وكثرة حالات الفقر عند المسلمين اقتضت منهم هذه الحالة أن يفرضوا ماذا؟ الخمس كضريبة مالية وحكم ولايتي في أزمنتهم. فليس الخمس واجبا شرعا وإنما هو حكم ولايتي، فرضته بعض الروايات في بعض الأزمنة، أسقطته بعض الروايات في بعض الأزمنة الأخرى، حكم ولايتي صادر عن ولي الأمر بما هو ولي الأمر. هذا مثلا رأي آخر. الرأي الثالث وهو ما يذهب إليه المشهور من فقهائنا وذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره، أن لا، هذه روايات التحليل، الخمس أبيح لشيعتنا ومثلا هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، ناظرة لمورد معين فقط تفتوا إليه. المورد المعين هو أن ينتقل المال المتعلق للخمس من شخص لآخر، فهل يجب على الثاني دفعه؟ لا، ما يجب على الثاني دفعه. هل أضرب لك أمثلة؟ الآن مثلا إنسان ما يخمس، تعرفه أنت ما يخمس عصيانا أو لأنه مثلا مو شيعي يخمس، هذا الإنسان اللي ما يخمس أعطاك هدية وأنت تعلم أن هذه الهدية فيها خمس، هل يجب عليك أنت أول تطلع الخمس وبعدين تستخدم الهدية أو لا؟ رواية التحليل ناظرة إلى هذا، ولا يجب عليك دفع الخمس، لك المهنى وعليه الوزر، هو يتحمل وزر الخمس، أنت لا يجب عليك دفع الخمس. تعرف شلون؟ أعطاك سيارة هدية مثلا، أكو واحد يعطي سيارة هدية؟ مثلا يعني باب المثال، أعطاك سيارة هدية مثلا مرسيدس او مثلا شو اسمه الثانية، ها ايه، اعطاك سيارة هدية وانت تدري ان هذه السيارة زائدة على مؤونته يعني فيها الخمس، واعطاك سيارة يجب عليك ان تدفع خمسها اولا ثم تستعملها؟ روايات التحليل ناظرة الى هذا، تقول لا، لك المهنى وعليه الوزر، لا تدفع خمسها، استخدمها واستعملها وهو لك حلال. او لا، مثلا ميراث، لاحظوا ترى الميراث هذا يحتاج له تنبه، مثلا اب ما كان يخمس عصيانا، عنده اموال طائلة بس ما يخمس، مات الاب، انتقل الميراث لمن؟ للابن. الان الابن شو يسوي في هذا الميراث؟ ترى الابن يدري ان هذه الاموال فيها خمس، يعني يدري ان هذه الاموال موجودة مكبسة في البنك سنين فهي زائدة على مؤونة الاب وبالنتيجة فيها الخمس وانتقلت اليه بالميراث وفيها خمس، هنا يقول السيد الخوي لا يجب دفع الخمس. هذا مورد التحليل، روايات التحليل تحليل الخمس ناظرة الى هذا، ان ينتقل اليك مال بالميراث وهذا المال فيه الخمس فلا يجب عليك انت دفع الخمس، صير اموالك هذه ان زادت على مؤونة سنتك بعد ذلك وجب عليك خمسها لانها زادت على مؤونة السنة، ما زادت على مؤونة السنة صرفتها اشتريت بها بيت سيارة الى اخره فلا يجب عليك فيها الخمس، فهو ناظر لهذا المورد. اما لو كان الاب الذي توفي خمسه ليس في الاموال بل خمسه في الذمة، شلون خمسه في الذمة مو في الاموال؟ اضرب لك مثال، مثلا الاب ربح 100,000 ريال، زين، ربح 100,000 ريال وبقت عنده سنة كاملة. بعد ما بقت عنده سنة كاملة وجب فيها الخمس. قام الاب بعد ما وجبت فيها الخمس سنة كاملة، قام بعثرها، اهداها ناس، اي شيء اتصرر، المهم اتلفها، اتلف الـ100,000. فهنا ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون انتقل الخمس من المال الى الذمة. كان الخمس في 100,000، هو 100,000 صرفها، فانتقل الخمس من 100,000 الى وين؟ الى ذمته، صار الخمس واجب على ذمته. زين، بعد ما انتقل الخمس الى ذمته مات الاب، هنا هل يجب دفع الخمس من الميراث او لا؟ هنا يجب. ليش؟ لان الخمس هنا مو في الميراث، الخمس هنا وين؟ في الذمة، والذمة دين، ويجب اخراج ديون الميت من تركته قبل توزيع التركة، كما قالت الآية: من بعد وصية يوصي بها أو دين. يجب إخراج ديون الميت من أصل التركة قبل أن توزع التركة، ما يجوز لأي وارث أن يتصرف في التركة، قبل أن توزع التركة تخرج ديون الميت من أصل التركة، ومن ديونه الخمس الذي كان على ذمته، فيجب إخراج الخمس من الميراث لأنه كسائر دونه. إذن فرق في الميراث، لا تسمع أن الميراث مواجب فيه الخمس وتخلط بين الصورتين، أو تسمع أن الميراث فيه الخمس وتخلط بين الصورتين، لا، تارة يموت الميت ونحن نعلم أن في أمواله خمس، هنا لا يجب دفع الخمس. تارة يموت البيت ونعلم ان الخمس في ذمته كان مطالب به، هنا يجب دفعه كسائر ديونه من اصل التركة. اذا روايات التحليل ناظرة لهذه الموارد، يعني المال الذي ينتقل اليك من شخص لا يخمس، اذا انتقل اليك المال من شخص لا يخمس وهذا المال فيه الخمس، انت مو واجب عليك دفع الخمس. الخمس على من انتقل عنه، لا على من انتقل اليه، لك المهنى وعليه الوزر، اعتمادا على معتبرة يونس ابن يعقوب قال: دخل على الامام الصادق رجلا من القماطين وقال له: مولاي، تقع في ايدينا، يعني تنتقل الينا، تقع في أيدينا أموال وأرباح وتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت، يعني ندري أن فيها خمس، وإنا عن ذلك مقصرون، ما ندفع الخمس لك، نغض النظر. قال: ما أنصفناكم إن كلفناكم. إذن ففي النتيجة الإمام أحل الخمس في المال الذي ينتقل اليك ممن لا يخمس وفيه الخمس، هذا مباح، لا ان كل فائدة وكل ربح فهو مباح ولا يجب فيه الخمس. هذا ما اردنا بيانه من مسألة وجوب الخمس في ارباح المكاسب. نسأل الله لنا ولكم ان يطهر نفوسنا واموالنا واعمالنا، وأن يزكيها عندما نأتي إليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم الماضين منهم، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البياك رحمه الله، وإلى أرواحهم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة تصدقها الصلوات.